بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة التي تقدمت أن ولي الصبي وولي الصبية وولي المجنون وولي المجنونة حينما له الولاية في تزويجها وهي صبية وهو صبي وهي مجنونة وهو مجنون، هنا هل يشترط المصلحة أو يكفي عدم المفسدة؟ صاحب العروة قال يكفي عدم المفسدة. نحن قلنا هذا لا، شنو يكفي عدم المفسدة؟ أكو شرط ارتكازي هنا، وهو أن الولاية جعلت لتكميل نقص المولى عليه، نقص المولى عليه تكميل نقصه. هذا المولى عليه إذا كان كاملا ألا يلاحظ مصلحته؟ نعم، قلت هم لاحظ مصلحته، أنت مولى عليه لتكميل نقصه. يعني إذا هاي البنت إلى خطابة اثنين، واحد من أسرة شريفة، سيد جميل ذو أخلاق ملتزم بالشريعة ويعطي مهر 100 مليون دينار، وواحد ثاني مو سيد وما يعطي 100 مليون، يعطي 10 ملايين، هنا نقول ايه زوجوها للثاني يعني ماكو مفسدة؟ ايش نقول؟ او نقول لا، لابد تزوجها من الاول، لان ما هو موجود عند الثاني موجود عند الاول وزيادة مصلحتها الاول. شنو تقول يكفي عدم المفسدة عن زوجوها للثاني؟ اي شلون يصير؟ انت اذا عندك بنت، او هي البنت اذا كانت عمرها 20 سنة، واكو لها خطابة اثنين، واحد شريف من عائلة شريفة، سيد ملتزم بالشريعة الى اقصى حد، ويعطي مهرها 100 مليون، والثاني لا 10 ملايين، ومو سيد، هي المرأة من تختار؟ مصلحتها تختار الاول، وانت الولي همشي، انت جعلت وليا لتكميل نقص المرأة، إذا كنت تختار الذي فيه مصلحة مو يكفي عدم المفسدة. فناقشنا صاحب العروض. طيب إذا هنا الزواج نقول ليس كالمعاوضات، صحيح الزواج مو مثل المعاوض، لكن ملاك المعاوضة موجودة فيه، فلا يكفي لمن يعاوض أن يدفع المفسدة ويدفع الخسارة، يعني تشتري وتبيع بنفس السعر ماكو مفسدة، أو لا تشتري وتبيع بربح، إذا أكو واحد يعطيك ربح على السلعة واحد ما يعطيك ربح على السلعة، تطيع للثاني تقول ماكو مفسدة ما خسرت الحمد لله ما خسرت مفسدة، أو تطيعها للأول يعطيك ربح، طبعا تطيع للأول. فإذا الزواج كالمعاوضات، يعني ليس معاوض لكن ملاك المعاوضة موجود فيه، إذا لا يجوز للولي أن يعمل في دفع المفسدة ولا يلاحظ المصلحة مع أنها موجودة المصلحة في فرد آخر. هذا ناقشنا صاحب العروة. هنا الآن يقول خب إسا هو يقول يشترط عدم المفسدة، فإذا أجى الولي، إذا أجى الولي وعقد المرأة مع وجود المفسدة، هاي المرأة الصغيرة، هاي طفلة عمرها 7 سنين، عقدها لشخص مع وجود مفسدة، هذا قمارشي مفسدة، دين ما عنده، هذا المفروض يقول أنا شيعي موالي لعلي ويطلع موكب ويبكي عن الحسين ويحفظ تعزيه، لكن خمار زوجها مع وجود المفسدة. يقول صاحب العروة العقد يكون فضولي، كأنه زوجها الأجنبي. بعدين يقول يحتمل أن أخذ العقد الفضولي موقوف إذا بلغت المرأة وأجازت صحة عقد الفضولي. عقد الفضولي من له الحق الإجازة إذا أجاز صحة. يقول هنا في هذا المثال يحتمل أنه أرجس من الفضولي، أسوأ من الفضولي، يعني المرأة إذا بلغت وأجازت أصلا هذا العقد صحيح باطل من الأول، يحتمل أنه أسوأ من الفضولي. ليش أسوأ من الفضولي؟ زوجها مع المفسدة، فنقول فضولي هي إذا بلغت تريد الجيز تجيز، ما تجيز تجيز، مثل فضولي مثل ما أنا أبيع سيارتك أنت بلغك الأمر تريد تجيز تجيز، ما تجيز ما تجيز. فليش يقول لا هنا أنا باطل باطل أصل إجازة ما تفيده. هنا الفرق هذا، قلنا الإجازة في عقد الفضولي تصحح عقد الفضولي نتيجة نصوص خاصة، إذا قلنا نتيجة نصوص خاصة وردت في ذلك نصوص خاصة لذلك نقول تلك النصوص كلها، إذا قلنا إجازة عقد الفضولي تصحح عقد الفضولي الروايات الواردة بالإجازة من صاحب السلعة يصحح عقد الفضولي، هذه روايات كلها واردة في صورة معينة وهو عقد صدر من شخص فضولا صحيح مع وجود مجيز لهذا العقد حين صدوره، صدر يوم السبت وأخو مجيز يجيز هذا العقد حين صدوره. أما هنا في موردنا الفضولي أوجد العقد، المجيز الآن ما لحق الإجازة، مجيز من الصبية بعد 7 سنين 6 سنين سنتين يصير لحق الإجازة، فاختلف عن عقد الفضولي. عقد الفضولي إذا قلنا الروايات به ودليل الروايات هنا يصير هذا العقد أسوأ من الفضولي، لأن عقد الفضولي تقول كون يصير يوجد مجيز حين وقوع العقد الفضولي، حين المجيز موجود ويقدر يجيز، لكن ما أجاز حين العقد أجاز بعده بيوم. أما هنا حينما يزوج هذه الطفلة المجيز ما موجود، المجيز هي الصبية بعد بلوغها، الآن هاي الصبية ما تقدر تجيز ما تقدر تجيز. فإذا قلنا عقد الفضولي دليل الروايات يصير ما نحن فيه أسوأ. أما إذا قلنا لا أن الإجازة في عقد الفضولي تصحح عقد الفضولي على القاعدة روايات أكو أو ماكو، لأن العقد متكون من الإجابة والقبول ورضا المالك، وجد الإجابة والقبول من زيد إجا رضا المالك، فإذا صار إيجاب وقبول ورضا روايات أكو أو ماكو نصحح عقد الفضولي. إذا هيك قلنا لأن الإجازة المتأخرة إيجاب وقبول وإجازة من المالك أوجدت هذه الإجازة المتأخرة انتساب العقد الذي هو أمر اعتباري إلى المجيز، هذا عقد إيجاب قبول صدر من الغير، لكن لما إجا الرضا يعني رضا بالإجاب والقبول ونقل السلعة فانتسب العقد إليه، وإن كان الإجابة والقبول صدر من غيره ولكن انتسب العقد إليه. إذن صحة الفضول إذا جاءت الإجازة على القاعدة مو للروايات، لأن الإجازة المتأخرة ممن أوجد العقد توجب انتساب كل العقد إليه، فيصير عقد المجيز حينئذ ما يكون ما نحن فيه يكون مثل هذا، لأن الزواج ما هو إيجاب وقبول ورضا المرأة، وإيجاب وقبول وجد من غيرها إجا رضا المرأة، شو وقت رضا المرأة جاء حين البلوغ تم العقد تم العقد. إذا عقد الفضول دليل الروايات مشكلة هنا نطبقه، لأن الروايات كلها المجيز موجود حين العقد، بينما هنا المجيز ما موجود حين العقد، لأن يعني المجيز المرأة البالغة هاي مو بالغة، إذا المجيز ما موجود حين العقد مشكلة. أما إذا قلنا لا عقد الفضولي أصلا دليله مو الروايات، قاعدة أن العقد الذي صدر من غير المالك إذا أجازه المالك انتسب إليه، إذا لا فرق في عقد الفضولي في البيع وعقد الفضولي في في الصبية. مع وجود الروايات صار الانتقال للقاعدة، لكن الروايات مو هي الدليل، دليل قاعدة والروايات مؤيدة للقاعدة. والقاعدة عم من أن يكون المجيز حين صدور العقد موجودا أو المجيز سيوجد عند البلوغ، لا فرق بينهما. القاعدة، فالقاعدة عم من الروايات. طيب الآن صاحب العروة يجي إلى مطلب آخر، يقول مخ صاحب العروة قال نشترط في عقد الولي للصبية عدم المفسدة. إجا هنا قال الأحوط يعني احتياط استحبابي مراعاة مصلحة البنت في العقيد، يعني مواجب، يعني عدم المفسدة يصحح عقد الولي، أما إذا يراعي المصلحة هذا مستحب أحوط استحبابي. قال الأحوط مراعاة المصلحة في زواج الصغير والصغيرة. بس احنا خلنا نمشي على رأيه مو على رأيه، احنا قلنا لابد من مراعاة المصلحة. إذا أكو إذا يوجد طالبان لهذه المرأة، واحد فيه مصلحة والثاني ما به مفسدة، الولي يكون يختار أبو المصلحة لأنه وجد لتكميل نقصه، وهي إذا كاملة حتما تختار ما فيه مصلحة. إذا الولي هم مثل يكون يختار ما فيه مصلحة. إذا نترك المناقشة مالتنا، نبني على ما اختاره صاحب العروة، يكفي في صحة عقد الصغيرة من قبل الولي عدم المفسدة. هذا الاحتياط شنو دليله؟ يقول الأحوط والمستحب مراعاة المصلحة. نريد دليل حتى إذا نقول بشيء مستحب هذا حكم شرعي، نريد دليل. دليله يقول هذا مثلا قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهي في مال اليتيم. احنا وين كلامنا في الزواج؟ شيخ الطوسي يقول هاي الآية أولا لا تشمل الأب، يعني الأب إذا موجود ما يسموها هذا يتيم، الصبية ما يسموها يتيمة إذا الأب موجود. الابن مع وجود الأب، البنت مع وجود أبوها لا تسمى يتيمة إلا أنها تشمل الجد، يعني أبوها ميت جدها موجود خلاص يسموها يتيمة. الطفلة هم 6 سنين 7 سنين إذا أبوها ميت جدها موجود يسموها يتيمة، هي يتيمة. فإذا هذه الآية شملت الجد مع عدم وجود الأب يثبت الحكم للأب قطعا، هاي في اليتيم. لكن شلون اليتيم؟ الجد موجود الأب موجود اليتيم، إذا ثبت هذا الحكم للجد يثبت للأب قطعا، لأن لا قائل بالفصل بين الأب والجد، ولكن الآية مختصة باليتيم، مختصة باليتيم بمال اليتيم. إذا كان المهر منه من اليتيم، يعني اليتيم عنده فلوس، إذا كان المهر منه، نعم أقول إذا بني أبوه ميت بيسموه يتيمة مع أن جده موجود ويسوى يتيم. إذا لا تقربوا مال اليتيم تشمل وجود الجد، وإذا ثبت الحكم الجد يثبت الأب. بالباب أولى خلق عن تأيدنا، لا تقطع الحديث. حينئذ إذا هذه الآية ستكون دليل على لابدية المصلحة. إحنا نقول هذا دليل، هذا الدليل يقول لابدية المصلحة ولا تقربوا مال إلا، فشلون أنت تتزوج هذه إذا كان المهر من اليتيم؟ شلون تزوجها مع عدم المفسدة؟ هذا دليل يصير لوجوب المصلحة، هذا دليل على لابدية المصلحة في الزواج باختيار الأشرف والأحسن له مع. يقول اليتيم يقول اليتيم لا تقرب مال إلا بالتي هي أحسن، هذا قلنا تشمل ما نحن فيه وهو الزواج من قبل الأبي والجد، يعني إذا أبوها ميت وجدها موجود هاي يتيمة فيثبت الحكم للجد، إذا ثبت الحكم يثبت الأب بطريق الأولى لعدم القول بالفصل. لكن هاي مختصة باليتيم. إذا كان المهر من اليتيم، يعني اليتيم يعطي المهر، يقول لا تقرب إلا بالتي هي أحسن. إذا نقول كهاي الآية ليش ما تكون دليل على لزوم المصلحة في الزواج؟ لا، قال نهي عن قرب إلا بالتي هي أحسن. يعني هذا اليتيم إذا كان ذكرا، مرة نقدر نطي نزوجه بمهر 20 مليون، مرة بعشرة، يقول لا لا تقربوا إلا بأحسن. يعني زوجه بعشرة، زوجه بعشرة مو بعشرين، يتيم، زوج هو اليتيم. وهاي قلنا الزوج يعني إذا جده موجود، بس زوجه إلا بعشرة لأنه هو أحسن إلى عشرة جوع من أمواله مو عشرين. وإذا ثبت للجد ثبت، يعني الأبو أمكن يزوجه بعشرة، غير راح تصير دليل لمراعات المصلحة، مصلحة الزوج أن يعطي مهر أقل، ومو مصلحته أن يعطي مهر أكثر. هاي في اليتيم. في الصبية هم شيء، تقدم أن اللازم مراعاة المصلحة. هاي بالصبي يتيم مو يتيما، إذا كن لاحظ نعطي مهر أقل، هذا هو المصلحة مو عدم المفسدة، لا مصلحته. بالصبية هم كذلك، اللازم مراعاة المصلحة في كسرة مهرها وشدة التزام الزوج بالدين والأخلاق الحسنة، كل ذلك للارتكاز الذي قلناه أن الولاية لتتميم نقص مولى عليه جعلت لتكميل النقص. إذن لابد مرة، إذن هذا الدليل الذي استدل لاستحباب مراعاة المصلحة هو دليل للزوم المصلحة في اليتيم وفي اليتيمة. اليتيم مصلحته أن يطي أقل، يقول لا تقرب مال اليتيم، لا تطي أكثر إذا أمكن الزواج بأقل، لا تطي أكثر. يعني لا، يعني يجب ملاحظة مصلحة اليتيم. بالصبية مشي ارتكاز أكو أن الولاية لتكبير نقصها، فلو كانت هي تأخذ المهر الأكثر، إذن يلزم ملاحظة مصلحة الصبية والصبية. الصبية مصلحته بتقليل المهر، الصبية مصلحته بتكثير المهر. إذن هذا الدليل إجابة صاحب العروة لاستحباب مراعاة المصلحة هو دليل للزومها. لكن السيد خوي ماذا يقول هنا؟ يقول على تقدير القول بهذا أنه لا تقربوا مال اليتيم، يقول هذا لا نقوله في الزواج. ليش ما تقوله في الزواج؟ يقول على تقدير القول بهذا أنه لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إذا قلنا به لا نقوله في الزواج. لماذا؟ لأنه في الزواج أكو أدلة مطلقة سالمة عن التخييف بأن نلاحظ المصلحة. ينظر إلى الأدلة المتقدمة التي ذكرها في أنه يكفي في الزواج عدم المفسدة. نقول سيدنا عيسى احنا قلنا هذه الأدلة مقيدة بالارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي يقول بأن الولاية لتكميل النقص، فلا بد من ملاحظة المصلحة. تلك الأدلة اللي تقول مطلقة في الزواج مقيدة، لكن مقيدة بالارتكاز العقلائي أن الولاية لتكميل النقص، فلا بد من ملاحظة المصلحة. لأن المرأة لو كانت كاملة تلاحظ مصلحتها، فأنت أن لاحظ نفس المصلحة لو كانت المرأة كبيرة. لا بد من العمل بالمصلحة. طيب، المسألة السابعة، يقول لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي. سهل، بعد خرجنا من الصبي، سفيه عمره 20 سنة، سفيه مبذر، تعطيه فلوس بيده تقول له هذه نميها، يبذر بيها يتلفها، بدل أن يحافظ عليها وينميها ويصرفها على مصالح الضرورية، لا يبذرها، هذا يسموه سفيه مبذر. هنا يقول لا يصح نكاح سفيه إلا يعني الولي. يعني شلون قلنا الصبية لها ولي، الصبية لها ولي، المجنون والمجنونة المبرر حمله ولي، نكاحها ما يجوز إلا بإذن الولي. هاي فتوى صاحب العروض. هسه احنا نقول هاي سفيه مبذر، صاحب العروض لا يصح نكاح سفيه، المبذر. هاي المبذر هذا قيد احترازي او قيد توضيحي؟ نقول هذا قيد توضيحي لا احترازي. ليش؟ السفيه عندنا انتبه كم مورد إليه. السفيه مرة ما يعرف مصالحه فيبذر. شوف، من لا يعرف مصلحته، هاي السفيه من لم يعرف مصلحته في المعاملات، خب لم يعرف مصلحته في المعاملات يعني شنو؟ يعني يبذر ماله هذا السفيه. ومرة لا ما يبذر، ما ينميه، ما يدخله في معاملات حتى ينمو، لأن يعني المال قابل لأن يزداد، ما يدخله في المعاملة، حاطن بالبنك فلوسه ما يشغلهن شغل مربح 100%. الشغل المربح 100% مثل ايش؟ يدخله في مضاربة مع شخص ويطلب ان شخصا ثالثا يضمن الخسارة لو حصلت، لان المضاربة قد بيها خسارة وقد بيها ربح. انا اجي ويا هذا الانسان اسوي مضاربة واطلب من ابيه ان يضمن الخسارة لو تلفت، هنا ضمان الطرف الثالث صحيح، اما ضمان المضارب للخسارة هذا باطل، لان ضمان المضارب للخسارة يخرج المعاملة عن المضاربة، اما ضمان الاجنبي عن المعاملة للخسارة هذا يجعل المضاربة مضاربة. فأقدر أنمي أنا هذا المال، يعني دخل مضاربة، إذا صار ربح هذا صار ربح المال لمالي، وإذا صار خسارة المال مضمون لأن الطرف الثالث ضمن المال. إذن أكو واحد يقدر يسوي ما يسوي، شو نسمي هذا؟ أم نسميه سفيه؟ يقدر ينمي المال وما ينمي، هاي اثنين. مرة لا يبذر ولا ينمي المال، بل يخلي المال ينقص قيمته المالية وقوته الشرائية. يقول أبويا هاي فلوسك قاعد تنزل قوتها الشرائية، حولها إلى الذهب، ذهب ما تنزل قوتها الشرائية، التومان الإيراني ينزل، حول إلى ذهب، حول إلى دولار، احفظ قوة الشراء، ما يحوله، هذا هم سفيه، هذا هم سفيه. فثلاثة عندنا سفيه: من يبذر، ومن لا ينمي، ومن يقلل من القيمة الشرائية للمال بعدم تحويله المال إلى عملة أخرى أو إلى ذهب. هذا كله سفيه، هذا كله سفيه. إذن السفيه معنى أعم من المبذر، إلا أن السفيه المبذر هو الذي يمنع من التصرفات، أما ذاك السفيه الذي هو غير مبذر ذاك لا يمنع من التصرفات. ليش؟ تصرفات ماكو، تصرفات ماكو. فالسفيه المبذر، شوفوا صار المبذر السفيه صار أعم من المبذر، ثلاث مصاديق إليه: يبذر المال لا ينميه مع امكان التنميه، او يقلل القيمه الشرائيه للمال مع امكانه عدم التقليل، يحول الى ذهب. ذول كل سفيه، لكن الذي يمنع من التصرف منه بس المبذر. ليش؟ لان المبذر قاعد يتصرف. اما ذاك الثاني سفيه لكن لا يمنع من التصرف، والثالث سفيه لا يمنع من التصرف. ليش لا يمنع؟ ثالث بانتباه الموضوع ما عنده تصرف، تصرف ماكو. لذلك نقول هذا القيد هنا من صاحب العروة توضيحي، لأن معنى السفيه هو من لا يعرف مصالحه فيبذر ماله مرة ولا ينميه أخرى مع إمكان التنمية. وسهولتها عرفا، ومر لا يبذر إلا أن ماله تقل قيمته الشرائية. خب سدليل شنو صاحب العروة هنا؟ أنه السفيه المبذر ما لحق يتزوج إلا برضى الولي. استدل برواية عبد الله بن سنان المانع للولد عن تصرفاته المالية إذا كان سفيها، أي بالتصرفات المالية. روي عن الإمام الصادق قال سأله أبي وأنا حاضر، بلي روى محمد بلي روى عن الإمام الصادق قال بلي سأله أبي عن اليتيم متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده. يعني متى يجوز أمره؟ يعني متى تنفذ معاملاته؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه، احتلامه يحتلم. قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أكثر ولم يحتلم، يعني هذا ما تجي قوة شهوية، لكن بيش بلغ؟ بلغ بالسنين 15 سنة هلالية تمت ولم يحترم. قال إذا بلغ، يعني شنو بلغ بالسنين، وكتب عليه الشيء إذا بلغ صار 15 جاز أمره، يعني نفذ أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. إذن السفيه والضعيف في العقل، السفيه والضعيف يعني في تصرفاته، وهو السفيه هذا معاملة باطلة حتى وإن بلغ. يقول البالغ ينفذ إلا إذا كان سفيها. هاي الرواية رواها في الوسائل عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن الصادق مباشرة، هذا سأله يعني أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، لكن الصحيح هو وساطة عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان هذا يقول سأله أبي وأنا حاضر، سأله بلي سأله أبي وأنا، عبد الله بن سنان يقول أبوي سأل وأنا حاضر في الخصال اللي هي مصدر الرواية، الرواية عن عبد الله بن سنان. بلي على كل حال سأل الرواية في الوسائل عن أبي الحسين الخادم مباشرة، لكن في الخصال موجود عبد الله بن سنان بالخصال. على كل حال وساطة عبد الله بن سنان. على كل حال أكو رواية ثانية ما تمنع من تصرف السفيه المبذر، قال صحيحة الفضلاء، روى الفضلاء كم واحد رووا عن الإمام الرضا قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، يعني الصغيرة، تزويجها بغير ولي جائز، تتزوج يعني شنو؟ المالكة نفسها الذي أمرها بيدها، هاي المالكة نفسها يعني بالغة ومالكة أمرها غير السفيهة، يعني السفيهة شنو؟ تزويجها بغير ولي غير جائز، هاي هم دليل. فالتي ملكت أمرها تزويجها بغير ملكت أمرها، أمرها بيدها تطلع وتطب وتعزم وتروح وتتسافر، هاي تزويج أكو رواية تزويجها بغير ولي جائز، يعني التي لا تملك أمرها، ذيك اللي تملك أمرها إلى موسى فيها، وإذا سفيها لا تزويجها لا بد أن يكون بإذن الولي. إذن المولى عليها وهي الصغيرة والسفيهة، لأن قال المالكة أمرها غير السفيهة، إذا السفيهة شنو؟ تزويجها بغير ولي لا يكون جائزا. زين هذا دليل تزويجها، تزويجها ذيك الرواية أنه متى يجوز أمره يعني ينفذ أمره، قال إذا بلغ، إذا بلغ نفذ أمره، لكن غير السفيه، غير السفيه بس. إذن السفيه لا يجوز أمره. فهذا إذا عمره مثلا 18 سنة 20 سنة فبالغ هذا بالسنين. إذا سفيه لا يجوز أمره، يعني زواجه ما يصح، عقده ما يصح، فهذا الزواج هم عقد، البيع هم عقد، هذا ما يصح هذا ما يصح. وهذه الرواية مثلا بالبنت يقول المرأة التي ملكت نفسها زواجها بغير غير السفيه زواجها جائز، أما إذا ملكت، أما إذا كانت سفيهة فزواجها ليس بجائز. هذا دليل على أنه لا يصح نكاح السفيه المبذر. طيب صحيح، إذن فتوى صاحب العروة، لكن صاحب العروة ذكر شيئا آخر غير هذا، وهو قال الذي يعين المهر للبنت والزوج هو الولي، وإجب بالذكر قال الذي يعين المهر والزوجة هو الولي. هنا نقول له ليش تشكلت، لماذا قلت هكذا؟ تعيين المهر مال المرأة إيه بيد الولي، تعيين المهر مال السفيه بيد الولي، أما تعيين المرأة ليش خليته بيد الولي؟ المرأة ليش خليته بيد الولي؟ تعيين المهر إيه من وظائف الولي، سواء كان الولي ولي للسفيهة أو ولي للسفيه، تعيين المهر فلوس تصرف المال هذا بيد الولي، السفيه رجل أو امرأة، تعيين المهر بيد الولي، أما تعيين الزوجة ليش خذيته بيد الولي؟ يعني افضل واحد سفيه الولي عين المهر، أما زوجها ما يعين ذاك الولي لو هو السفيه يعينه، وهذا السفيه في التصرف مو السفيه في اختيار المرأة، مو اختيار المرأة مو سفيه. ليش قلت تعيين المهر والزوجة بيد الولي وتعيين المهر والزوج بيد الولي؟ تعيين الزوج والزوجة هذا ليش خليته بيد الولي؟ تعيين المرأة من وظائف الزوج وهو ليس سفيه، الزوج فيها سفيه في التصرفات المالية، أما تعيين المرأة ومو سفيه، وكذلك تعيين الزوج فهو من وظائف الزوجة والزوجة ليس سفيها من هذه الجهة. فمناقشة لصاحب العروة قال تعيين المهر والزوج بيد الولي، يقول لا المهر إيه بيد الزوج لا خلي بيد السفيه، لأنه ليس سفيها من هذه الناحية، سفيه في مبذر في المال مثلا. ما يعرف المالية، ما يعرف مصالح المالية، سفيه يبذر المال، أما ياهي حلوة ياهي زينة ياهي طباخة ياهي خياطة ياهي خهبيدة، هذا مو سفيه من الناحية، السفيه فقط من المال ما يعرف شلون يدبره ويبذوره. أما ياهو المرأة ياهي زينة ياهو مو زينة خو يعرف، هاي ليش نطي بيد الولي؟ بلي لا 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 اي يبذل المال، اما في بقيه الامور هو ليس سفيها. نفترض ان هذا ليس سفيه في تعيين الزوجه والزوجه ليست سفيه في تعيين الزوج، فقد تبذل المال
والسفيه بعد يعني سفيه في مورد دون مورد.
اي نعم سفيه فقط في المال ما له حق الصرف، اما اذا سفيه في المال وليس في غيره
الذي لا يكون جيدا في التصرفات والمعاملات هو سفيه.
إيه؟ اما في تعيين الزوجه تعيين الزوج يقول يا تدي فلان لو فلان لو فلان دول ثلاثه خويه في تعيينه مو سفيه. اقول المراه لما تقولها من ترجي من ذولا الثلاثة هي تعين الأحسن، إذا مو سفيها من الناحية مو سفيها. وكذلك الزوج يقول يا تريد فلانة لو فلانة يعين الزينة مو سفيه، ليش نقول تعيينه بيد الزوج بيد الولي؟ لماذا نقول تعيينه بيد الولي؟ نعم اكو فقط صورة، اذا كان تعيين الزوجة يؤدي الى ضياع المال خلص. شوفوا يعني عين فرد امرأة تقول اريد مهر 80 مليون، واكو مرة مثلها تقول مهري 10 ملايين. اذا عين الاولى هنا تعيينه يؤدي الى ضياع المال. هاي المرة كل فلوس الطفل تريد تاخذها، كل فلوس السفيه مو بالطفل تريد تاخذها، واكو امرأة لا تاخذ 10 مد السفيه. فإذا كان التعيين يؤدي إلى ضياع المال نعم، وكذلك إذا كان الزوج الذي هو ليس بسفيه واختار مرأة عين مكانا للعقد يوجب ضياع المال. راح شاف لفرد قاعة اللي دخولها 5 ملايين وطعامها 20 مليون، وأكو قاعة أخرى دخولها 0.5 مليون والطعام 1 مليون. فإذا كان في تعيين مكان يؤدي إلى ضياع المال هنا ممنوع. فإذا اختيار الزوج والزوجة واختيار ماذا الزمان للعقد إذا كان ليس فيه تضييع المال هذا بيد الزوج والزوجة، إذا كان فيه تضييع المال نعم يكون بيد الولي. فإذا لا نقول تخير اختيار الزوج والزوجة بيد الولي إلا أن يكون فيه تضييع المال، أما إذا لم يكن فيه تضيع المال فهو من شؤون المرأة والزوج. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.